يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان. قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون، متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحق تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق، من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجئي البتري، العباسي التافه. الحلقة 300. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه، بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد، ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن وابن الكرام، حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا، حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهره، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة، هذا هو دينه. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة، لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار، إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود، إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول، وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمهت بكل ما أبتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول، واستمهت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول، ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف، ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف، ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف، ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة الفاتحة. هذا هو الجزء 13 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. مر الكلام في بداية هذه الحلقات في نظرية هذا الموضوع، ثم انتقلت إلى تطبيقات عملية على أرض واقعنا الشيعي. التطبيق الأول: الضجة الشيعية العراقية السخيفة بسبب حفلة المغني المصري محمد رمضان. مر الكلام في هذا وفي سخفه وتفاهته، لأنني أتحدث عن واقع شيعي مرجعي مرجئي بتري عباسي تافه، وتفاهة هذا الواقع من تفاهة مراجعنا، وسخف هذا الواقع من سخف حوزتنا، وحقارة هذا الواقع من حقارة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف. انتقلت بكم إلى التطبيق الثاني، إلى أضحوكة العوبة، قولوا ما تشاءون. التطبيق الثاني عنوانه: المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني. وكان الحديث في 6 أقسام، آخرها كان في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة سأتناول التطبيق الثالث. التطبيق الثالث هو التطبيق الأخير في هذه التطبيقات، يشتمل على شقين. الشق الأول: مثال من الوسط المرجعي، من الوسط الحوزوي. والشق الثاني: مثال من واقع عامة الشيعة، قد يكونون من النخبة بدرجة من الدرجات. إذا ما تم كلامي في هذه التطبيقات فإن الحلقات القادمة ستكون أجوبة على أسئلة متفرقة، سأجيب على بعض من الأسئلة الكثيرة التي تردني، وأعتذر مقدما لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين أرسلوا أسئلتهم ولا أجد وقتا كافيا للإجابة عليها في مجموعة هذه الحلقات. أتمنى أن أجد لها وقتا في قادم الأيام كي أجيب عليها. إذن نحن في التطبيق الثالث من تطبيقات موضوعنا. موضوعنا عنوانه واضح: واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء، والإرجاء هو التأخير. مر الكلام في كل هذا. التطبيق الثالث بخصوص الموقف الشيعي البتري المرجئي من حديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قطعا سأتناول جانبا من هذا الموقف، إذا أردت أن أغطي هذا الموضوع فأنا بحاجة إلى عشرات من الحلقات، ولقد تحدثت في هذا الموضوع كثيرا. للذين يريدون أن يطلعوا على التفاصيل الواسعة فليعودوا إلى برنامج الكتاب الناطق على سبيل المثال، وهو برنامج طويل مفصل، وبحاجة إلى دراسة، إلى دراسة ومناقشة ومباحثة بعمق. أقول للذين يريدون أن ينتفعوا من هذا البرنامج وأخوات هذا البرنامج، على أي حال إنني سأسلط الضوء على جانب، على جهة من الموقف الشيعي البتري المرجئي من حديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذه الحلقة سأأخذ مثالا من أجواء المرجعية ومن أجواء الحوزة. المثال الذي سأأخذه المرجع المعاصر كمال الحيدري، وإنما أخذته مثالا لأن الأسئلة التي عندي ترتبط بموقفه من حديث العترة الطاهرة. على أي حال للذين يريدون التفصيل في الموضوع عليهم أن يعودوا إلى برنامج بصراحة، برنامج قدمته على هذه الشاشة ناقشت فيه موقف كمال الحيدري من حديث العترة الطاهرة وما طرحه من متبنياته البترية المرجئية المخالفة لمنهج العترة الطاهرة. برنامج مفصل بإمكانكم أن تعودوا إليه. في هذه الحلقة سأعرض جانبا من موقف كمال الحيدري، أخذته مثالا من أجواء المرجعية الشيعية البترية ومن أجواء الحوزة الشيعية البترية المرجئية المقصرة. في البداية سأعرض بين أيديكم هذا الفيديو، وهو مأخوذ من برنامج للحيدري على قناة الكوثر.
هو الذي قاله الإمام الرضا في صفحة 272 من عيون أخبار الرضا الجزء الأول، قال التفتوا، قال: يا ابن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا. على ماذا؟ على دوائر ثلاث: الدائرة الأولى الغلو، والثانية التقصير في أمرنا، والثالثة التصريح بمثالب أعدائنا بأسمائهم. هذه هي الدوائر الثلاثة التي حاول أعداء المذهب ومخالفي المذهب ماذا يفعلوا؟ التفتوا لي أعزائي، ماذا يفعلوا؟ ها؟ أن يشوهوا محاسن كلام أئمتنا بمساوئ ماذا؟ بمساوئ هذه الكلمات. إذن الإمام سلام الله عليه التفتوا بالضم بين هاتين الجملتين، إذن ذكروا مثالب أعدائهم بأسمائهم من محاسن كلامهم ومن كلمات أعدائهم ومخالفيهم.
حسب الرواية
حتى هذا نصوص أمامنا، نصوص. إذن أعزائي، أي فضائية، أي قناة، أي منبر، أي معمم، أي متكلم أراد أن يتكلم بلغتي ماذا؟ بلغتي أن نسلبهم بأسمائهم، اطمئنوا، يدخلوا في دائرة ماذا؟ في دائرة مخالفي وأعداء مدرستي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
هذا خبط وخلط وضلال وتفاهة وقلة فهم بالمطلق. هذه الرواية التي تحدث عنها يقرأها من دون فهم لتفاصيلها، سأبين لكم. ها هو يتحدث عنها، وسأعرض لكم فيديو آخر من دروسه الحوزوية في نفس المطلب فيما يرتبط برواية إمامنا الرضا التي نقلها لنا إبراهيم ابن أبي محمود. المصدر الذي يقرأ منه هو هذا بين يدي، إنه الجزء الأول من عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني.
ولذا تجد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، سلام الله عليكم أئمة أهل البيت، اللي هذول مظلومين الدنيا إن شاء الله في الآخرة بعد مو مظلومين إن شاء الله. هذا عيون أخبار الرضا، هذا اللي أنا الرواية اللي قرأتها على الفضائيات مولانا اللي إلى الآن مسوية كذا. عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 272. قال الإمام الرضا، طبعا هذا إذا الإخوة يريدون يبحثون هذه الرواية أعزائي الباب حتى الباب 28 فيما جاء عن الإمام علي بن موسى الرضا من الأخبار المتفرقة، رقم الرواية 63، الباب 28 طبعات مختلفة، رقم الرواية 63. الرواية هذه، قال يا ابن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا. عجيب، مخالفينا وضعوا أخبارا ماذا؟ في فضائلنا. بينك وبين الله هذا بنية حسنة لو بنية سيئة إذا كان مخالف؟ شنو؟ ما تقدر تقول لي بأنه بيني وبين الله هسه فضلا عن مؤيديهم، هذول مخالفيهم هكذا كان يفعلون. إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. هذا اللي الآن نستند إليه بعد كتاب البدعة وكتاب الاستغاثة ومطاعن ما أدري فلانه إلى آخره. وذن لا أقل احتمال، أنا ما أريد أجزم هذا صحيح ذاك خطأ، لا أقل تحتمل أو لا تحتمل، هسه التفت لجيد، لماذا فعلوا ذلك؟ قال: فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا. وهذا اللي الآن أمامكم دا يحدث، وهو أنه دا يكفرون ويذبحون الشيعة ويفجرونهم 200 في الهند وفي باكستان وأفغانستان والعراق وكذا، بعنوان شنو عزيزة؟ بعنوان شنو؟ بعنوان ذلك كفار مغالين مولا. أنا أتصور حتى لو كانت هذه مقاماتهم يقينا ما كانوا يصرحون بها. لماذا؟ خوفا على من؟ على شيعتهم. هم أساسا سلام الله عليهم كانوا، بعد ارجع لصاحب الحدائق يقول هم أوجدوا الخلاف في شيعتهم حتى يحفظوا من؟ حتى يحفظوا شيعتهم. فما بالك لا عاد يقولون هذا الكلام. التفت جيدا، يقول: فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا، احفظ جيدا، بأسمائهم سلبونا بأسمائهم. ولذا الإمام سلام الله عليه ما يمنع يقول بأنه أنت الآيات القرآنية قالت: ألا لعنة الله على الآيات، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم كذا، مو مانعة، لا مو مانعة، هذيك عناوين عامة. نعم، المشكلة أين؟ شنو؟ في المصاديق، في الأسماء، هنا المشكلة. ولذا الرواية تقول: سلبون بأسمائهم سلبونا بأسمائنا، وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والرواية موجودة ومعتبرة في روضة الكافية أعزائي، أول رواية وهي الرسالة الإمام الموجهة إلى شيعته، قال: ومن أظلم ممن استسب الله فينا. ليش؟ لأنه يسأله سؤال، يقول: ابن رسول الله، هؤلاء كيف يسبون الله؟ يقول: لا، هؤلاء لم يسبوا الله، يسبوا أولياء الله فهو سب لله. من حارب وليا لي فقد ماذا؟ فقد حاربني، ومن سب وليا لي فقد سبني، من سبني فقد سب الله. الإمام يستدل بهذا الاستدلال، يقول: مو هذا مقصودنا أنه يسبون الله، مو مجنون حتى يسب الله، وإنما ماذا يفعل؟ يسبوا أولياء الله. يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا. بعد واضح اليمين والشمال ما هو، يعني الغلو، التقصير، ومثالب أعدائنا بأسمائهم، هذا اليمين والشمال، فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. يا ابن أبي محمود، احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة. واقعا خير الدنيا، هسه الآخرة خلونا.
هذه الرواية التي قرأها كمال الحيدري من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الحديث 63 من الباب 28 من أبواب الجزء الأول من عيون أخبار الرضا. الطبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 271. الرواية طويلة وتشتمل على العديد من المطالب، لكن الأسئلة الموجهة إلي بخصوص ما تحدث عنه كمال الحيدري. فسيكون حديثي عن هذا الجزء من هذه الرواية الطويلة. ما قرأه كمال الحيدري جاء به وطبقه على أحاديثنا، على أحاديث أهل البيت. الرواية لا تتحدث عن أحاديث أهل البيت، وإنما تتحدث عن الأحاديث التي أنشأها المخالفون، وهي ليست موجودة عندنا، ليست في كتبنا، هي في كتبهم. هو جاء بمضمون الرواية التي يتحدث فيها إمامنا الرضا عن كتب المخالفين وطبقها على كتبنا. أي غباء هذا؟ لا أريد أن أصفه بالتدليس، وإنما أصفه بالغباء والجهل. هذا الغباء والجهل الذي يسيطر عليه بسبب بتريته، بسبب مرجئيته، بسبب عقيدته المقصرة، فهو يحاول أن يمزق أحاديث أهل البيت التي في كتبنا بأي وسيلة من الوسائل. سأقرأ عليكم وأنتم احكموا بأنفسكم، أنتم استمعتم إلى كلامي فاستمعوا إلى كلامي. في الرواية نفسها ما قبل هذه السطور هناك كلام يرتبط بالسطور التي قرأها، هو لم يقرأ. قال إبراهيم ابن أبي محمود، وهو شخصية شيعية من الشخصيات الشيعية المرموقة، قال إبراهيم ابن أبي محمود: فقلت للرضا: يا ابن رسول الله، إن عندنا أخبارا، إن عندنا عند محدثي الشيعة، عند رواة حديث أهل البيت، لأنهم على علم بأحاديث المخالفين وبأحاديث العترة الطاهرة، إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم ليست من رواياتنا، فهي ليست موجودة في كتبنا. أتحدث عن كتبنا القديمة الأصلية، علماء الشيعة بعد ذلك في زمان الغيبة الكبرى جاءوا بها وأدخلوها في كتبنا، هذا أمر آخر. نحن نتحدث عن كلام يدور فيما بين إبراهيم ابن أبي محمود والإمام الرضا في زمان الإمام الرضا، فالإمام يتحدث عن أيامه والسائل يسأل عن أحاديث المخالفين. دققوا النظر معي، هذا الذي قاله كمال الحيدري إن كان في قناة الكوثر أو كان في دروسه الحوزوية، هراء في هراء في هراء، لا علاقة له بالموضوع. هذا مو يخوط بصف الاستكان، هذا الاستكان موجود في الجهة الثانية من المحيط الأطلسي، هو قاعد يخوض في الطرف الآخر، وربما هو ما يخوض بصف استكانه، هو يخوض بصف استكان القاعد بصفه. من الآخر يعني هذا تمثلت، من الآخر هذا تمضرط، هو هذا تمثلت المراجع، هو هذا تمضرط العلماء. أتحدث عن العلماء البتريين، عن العلماء المرجئيين. إبراهيم ابن أبي محمود هكذا يقول للإمام الرضا: يا ابن رسول الله، إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم، ولا نعرف مثلها عندكم. يعني في كتبنا لا يوجد مثل تلك الروايات، وإنما هي عند المخالفين، مخالف أهل البيت، الغلاة مخالفو أهل البيت الذين ادعوا الإمامة لغير أئمتنا، الفطحيون مثلا الذين ادعوا الإمامة لعبد الله ابن الإمام الصادق، لعبد الله الأفطح، الإسماعيليون الذين ادعوا الإمامة لإسماعيل ابن الإمام الصادق، الزيديون بكل فرقهم، الخوارج بكل فرقهم، النواصب سقيفة بني ساعدة بكل مذاهبهم، المخالفون لمحمد وآل محمد كثيرون، وقد ألفوا كتبا وجمعوا فيها أحاديث ووضعوا فيها الروايات التي كذبوها على محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هذا موضوع لا علاقة له بأحاديثنا التي هي في كتبنا التي نعرفها. دققوا النظر معي، أنا سأعيد وأعيد حتى أطمئن أن الصورة صارت واضحة، لأن البتريين هؤلاء بهذه الطريقة يضحكون عليكم، يضحكون عليكم، وقبل أن يضحكوا عليكم إنهم يضحكون على أنفسهم بسبب جهلهم وغبائهم وثولهم وقلة معرفتهم بمعارف العترة الطاهرة. هؤلاء براميل ملئت بقذارات النواصب، وهم يتصورون أنهم على معرفة بمعارف العترة الطاهرة. هؤلاء أكياس مزبلة ملئوا بمزابل النواصب، والحديث أمامكم. أنا عرضت لكم ما تحدث به الحيدري وهو في غاية الانفعال، كأنه قد فتح لنا الفتوح بس ما ندري منين فتحها، من فوق لو من جوا فتحها. وقال من أنه لما تحدث بهذا الأمر على الفضائيات كان وكان، لأنه تحدث مع الحمير البتريين من الشيعة المشاهدين الذين يشاهدون القنوات الشيعية، منهم إنهم حمير مراجع النجف، وهم هم حمير كمال الحيدري، ما هو صاحب الوثيقة الديخية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل. اطمئن تركبهم يعني مش شيعهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش جاء أقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني خلاقة أهمي شيني بقول لك بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب نعم وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
والله هذا واقع الشيعة. ما هم الذين يتابعونك أنت تجعل منهم حميرا وتمتطي على ظهورهم بحديثك هذا يا أيها الحيدري. ابن أبي محمود يقول لإمامنا الرضا يا ابن رسول الله إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم. يعني أن موضع حديث أهل البيت أحاديث أهل البيت فيه وهي مشخصة معروفة واضحة، ولذا فإن ابن أبي محمود يقول نحن لا نعرف مثل أحاديث المخالفين هذه في حديثكم. يعني أن كتبنا القديمة الأصلية خلية من هذه الأحاديث، هذه الأحاديث في كتبهم، في كتب نفس المخالفين، في كتب الغلاة، في كتب الإسماعيليين، في كتب الزيديين، في كتب الخوارج، في كتب نواصب السقيفة، وليس في كتبنا القديمة الأصلية. يا ابن رسول الله إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم. مثلها عندكم أين؟ في كتبكم، في الكتب القديمة الأصلية التي عند أصحاب الأئمة. أفندين بها؟ فهل نعتقد بها؟ فماذا قال إمامنا الرضا؟ انتبهوا انتبهوا. فقال يا ابن أبي محمود لقد أخبرني أبي الكاظم عن أبيه الصادق عن جده عليه السلام، عن جده السجاد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. هذا يعني هناك مساران، هناك مسار ناطق عن الله مسارهم وما نطقوا به في كتبهم، وهناك مسار ناطق عن إبليس. الذين نطقوا عن إبليس هم الزيدية، الإسماعيلية، الغلاة، نواصب سقيفة بني ساعدة، الخوارج، وهؤلاء لهم كتبهم. الكلام واضح. من هنا ميز إمامنا الرضا بهذا التمييز، وقد ميز إبراهيم ابن أبي محمود في سؤاله. سؤال إبراهيم ابن أبي محمود واضح، هناك موضع لأحاديث أهل البيت وهناك موضع لأحاديث المخالفين، وأحاديث المخالفين لا تشبه أحاديث أهل البيت، وابن أبي محمود يعرفها كما يعرفها بقية أصحاب الأئمة. ما تحدث به بعد ذلك إمامنا الرضا تحدث عن أحاديث المخالفين. هذا الحيدري قفز على هذه الحقائق وجاء بكلام إمامنا الرضا الذي يتحدث فيه عن أحاديث المخالفين في كتبهم والتي لا علاقة لها بأحاديثنا، بأحاديث أئمتنا التي هي في كتبنا. أتحدث عن زمان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وفي زمن إمامنا الرضا فإنه صلوات الله عليه قد نقح كتب الحديث عند أصحاب الأئمة، لأنها قد تعرضت لتحريف من قبل الغلاة، ووضع لنا قواعد لتمييزها. من هنا في زمان إمامنا الجواد حينما سألوه أنروي هذه الكتب أعطانا الإجازة في رواية تلك الكتب، يعني أن الكتب قد نظفت، نظفها إمامنا الرضا. وحتى تلك الكتب التي قد طرأ عليها التحريف فإن أحاديث المخالفين التي سأل عنها إبراهيم ابن أبي محمود لم تكن موجودة فيها. القضية واضحة وصريحة جدا. ابن أبي محمود يقول لإمامنا الرضا: يا ابن رسول الله، إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم، ولا نعرف مثلها عندكم، أفندين بها؟ هي في أجواء المخالفين وليست عندنا، أفندين بها؟ فقال: يا ابن أبي محمود، لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبد. يعني لا تستمع إليه. هذا يعني أن أحاديثهم ليست موجودة في كتبنا. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله محمد وآل محمد، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس مخالف محمد وآل محمد. ثم قال الرضا بعد أن اتضح الأمر، اتضح الأمر من سؤال ابن أبي محمود فإن القضية واضحة لديه، ومن أن أحاديث المخالفين في أجوائهم وليست في أجوائنا، في أجواء شيعة الأئمة. أتحدث عن زمان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الرضا أكد المطلب حينما بين لنا من أن ناطقين هناك، ناطق عن الله وناطق عن إبليس، فصنف مسارين، مسار هو مسارهم صلوات الله عليهم وهو مسار الله، ومسار أعدائهم وهو مسار إبليس. ثم قال الرضا: يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا، وضعوا أخبارا في فضائلنا في أجوائهم، في أجوائهم، مثلما تقدم كلام ابن أبي محمود وتقدم كلام إمامنا الرضا، لكن الحيدري بتر كل ذلك ودخل مباشرة إلى كلام إمامنا الرضا عن أحاديث المخالفين وطبقه على أحاديثنا. الإمام يتحدث عن أحاديث المخالفين في كتبهم. يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو. هذا الغلو ليس موجودا في كتبنا، هذا الغلو موجود عند النصيريين، موجود عند السبئيين، موجود عند الخطابيين، موجود عند المغيريين، موجود عند الشعيريين، موجود عند فرق الغلاة، وليس في كتبنا. على سبيل المثال، النصيريون في زماننا عندهم مكتبة خاصة بهم. في الأزمنة الماضية كانت كتبهم محدودة فيما بينهم، في زماننا هذا طبعت كتبهم. كتب النصيريين كتب غلو، كتب كفر، لا علاقة لنا بها. فإذا تصور البعض أن هذه الأحاديث التي في كتب الغلو افتروها على أئمتنا هي من أحاديث أئمتنا واعتقد بها، فقد ضل. هم يكذبون على الأئمة. إمامنا الرضا يتحدث عن هؤلاء، أما كتبنا نحن فهي كتب نظيفة، وإمامنا الجواد أجاز لنا روايتها بعد أن نظفها إمامنا الرضا. وعدتكم من أنني سأحدثكم في مجموعة حلقات خاصة بتأريخ حديث أهل البيت، هي جزء من هذا البرنامج في قادم الأيام إن شاء الله تعالى. سيكون عندنا حديث في مجموعة حلقات حول تأريخ حديث أهل البيت، وسأفصل لكم القول في كل هذه المسائل، لكنني أتحدث هنا بالإجمال. فالغلاة كذبوا على الأئمة. النصيريون عندهم مكتبة وعندهم كتب ملؤوها بالأكاذيب والافتراءات على أئمتنا. إمامنا الرضا يتحدث عن هؤلاء وأمثالهم. الزيديون كذلك، الإسماعيليون كذلك، هناك الكثير من الفرق عندهم من الكتب وعندهم من المؤلفات التي ملئت بالأحاديث عن الأئمة وهي مكذوبة على الأئمة، نحن لا علاقة لنا بهم. إمامنا الرضا يتحدث عن هؤلاء. نواصب سقيفة بني ساعدة عندهم مكتبة كبيرة من الكتب التي ألفوها في أحوال محمد وآل محمد، وفيها الكثير من الأحاديث التي لا علاقة للأئمة بها. أضرب لكم مثالا: ينابيع المودة للحافظ القندوزي الحنفي، فيه من الأحاديث التي لا دليل عليها أن الأئمة قد قالوها، ولا يوجد مماثل لها في كتبنا. نور الأبصار للمؤمن الشبلنجي من كتب المخالفين، تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي، مناقب الخوارزمي، مناقب الشافعي، إلى سلسلة طويلة يمتلكون مكتبة كبيرة من الكتب التي هي مشحونة بالأحاديث عن محمد وآل محمد، وكثير منها لا علاقة لمحمد وآل محمد بها. حتى في صحاحهم وجوامعهم الحديثية هناك الكثير من الأحاديث التي ينقلونها عن محمد وآل محمد لا علاقة لمحمد وآل محمد بها صلوات الله عليهم. إمامنا الرضا يتحدث عن تلك الأحاديث ولا يتحدث عن أحاديث الأئمة التي رواها أصحاب الأئمة في كتبنا القديمة الأصلية. والرواية في هذا الجو وليس في جو كتبنا الحديثية. يأتي عصر الغيبة الكبرى ويبدأ علماء الشيعة الأغبياء بنقل تلك الأحاديث في كتبنا، هذا أمر آخر، وهذا أمر يمكننا أن نتبينه الآن، ما هو بأمر خفي علينا. يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا. وسأضرب لكم مثالا عمليا، نفسه الحيدري هو يحدث في برامجه من كتب المخالفين التي هي في التقصير ويتبناها، هو نفسه الحيدر. ما هؤلاء هم البتريون، هؤلاء هم المرجئيون، هؤلاء هم المقصرون. أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه العناوين وهذه التفاصيل في كتب مخالفي محمد وآل محمد. بالنسبة لكتبنا فإن أحاديث المطاعن فيها على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى الأحاديث التي تذم أعداء محمد وآل محمد بالإجمال من دون تشخيص الأسماء. المرتبة الثانية: عندنا من الأحاديث ذكرت أسماء أعداء محمد وآل محمد بنحو من التعمية، إما انقلبوا الأسماء لفظا، وإما أن أطلقوا عليهم ألقابا معينة، أو كنوهم بتكنية معينة، وكل هذا نحن نعرفه. وهناك عندنا أحاديث صرحت بالأسماء، ولا بد أن يصرح الأئمة بذلك، فكيف سيوضحون الحقائق؟ الحقائق تحتاج إلى بيان. القرآن تحدث عن أعداء محمد وآل محمد، ولا بد أن يفسروه لشيعتهم، فكيف يفسرون القرآن لشيعتهم؟ في بعض الأحيان حينما تأتي الآيات تتحدث عن أعداء محمد وآل محمد، فإن الأئمة يجيبون بالإجمال للظرف الزماني، للظرف المكاني، للملابسات الموضوعية. وفي بعض الأحيان يكون الجواب بنحو من التعمية وبإطلاق بعض الألقاب وبعض الأسماء على أعدائهم. وفي أحايين أخرى لا بد أن يصرحوا بالأسماء، وإلا ستضيع الحقائق، ستضيع الحقائق. وأنتم تلاحظون هؤلاء البتريين من أمثال كمال الحيدري، من أمثال السيستاني، من أمثال البقية الباقية، من أمثال الخوئي، من أمثال محمد باقر الصدر، هؤلاء يرفضون أحاديث أهل البيت وينسبون القبائح والنقائص لأهل البيت. عقائدهم، كتبهم، آراؤهم هي التي تصرح بذلك. ستضيع الحقائق، لا بد من ذكر الأسماء. هذا موضوع الإعلام، موضوع الفضائيات، موضوع المنابر، هذا أمر آخر. نحن نتحدث هنا عن أحاديث العترة الطاهرة. الفضائيات مسؤولة عن نفسها، المتحدثون مسؤولون عن أنفسهم، أنا مسؤول عن نفسي، وسين مسؤول عن نفسه، وصاد مسؤول عن نفسه. نخطئ نصيب هذا أمر آخر، هذه أمور شخصية لا علاقة لها بأحاديث أهل البيت. أهل البيت لا بد أن يبينوا لنا الحقائق، ولا بد أن يشخصوا الأسماء. نحن قد نسيء التصرف، قد نحسن التصرف، هذا لا علاقة له بصحة أحاديث أهل البيت أو بعدم صحتها. أحاديث أهل البيت صحيحة، لا مجال للحديث في صحتها وعدم صحتها. الكلام في موقف الشخصي أنا، أو في الموقف الشخصي لسين أو صاد، في فضائية، على منبر، في درس، في كتاب، في أي موقف من المواقف، هذا موضوع آخر. لكن كمال الحيدري يخلط الأمور لأجل أن يضعف أحاديث أهل البيت، هذا هو الذي يريده، فهو في حرب مستمرة على حديث العترة. شأنه شأن السيستاني، شأنه شأن القوئي، شأنه شأن الوائلي، شأنه شأن مراجع حوزة النجف وكربلاء. ما هو كربلائي نجفي؟ كمال الحيدري في بدايته كان شيرازيا، كان في أجواء محمد الشيرازي، ثم انتقل إلى النجف، إلى أجواء محمد باقر الصدر، انتقل من الأجواء الشيرازية القطبية القذرة إلى أجواء محمد باقر الصدر القطبية القذرة. ودرس عند الخوئي، وحينما انتقل إلى قوم تتلمذ على تلامذة الخوئي في قوم، وتوجه إلى الدراسة عند أساتذة العرفان في قوم، جواد آملي، حسن زاد آملي، الأجواء التي دخل فيها. أتحدث عن العرفان النظري، فلسفة كالفلسفة، إنه التصوف الشيعي، وإلا فكمال الحيدري بعيد عن العرفان العملي كبعد السماء عن الأرض. وأنا لا أتحدث عن عرفان عملي ينتمي إلى محمد وآل محمد، وإنما أتحدث عن عرفان عملي في أجواء المدرسة العرفانية. فكمال الحيدري درس العرفان النظري، لا شأن لي وبما درس، لكنه في آخر الأمر صارت مشكلته مع حديث العترة الطاهرة، يبذل قصارى جهده لتضعيف أحاديث أهل البيت بكل ما يستطيع، أينما وجد شيئا بإمكانه أن ينتفع منه لتدمير حديث أهل البيت فإنه يبادر إليه. وهذا مثال ضربته بين أيديكم. ثم قال الرضا: يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. هذه الأحاديث التي وضعها المخالفون، هل كانوا يرغمون الشيعة على أن يحفظوها أو أن يستمعوا إليها؟ وهل أخذوا كتب أصحاب الأئمة وأرغموهم أن يدخلوا هذه الأحاديث في تلك الكتب؟ هذه الأحاديث كانت في مجالس المخالفين، هذه الأحاديث كانت في كتب المخالفين، وهي موجودة إلى اليوم في كتبهم. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا. إذا ما قرأ قارئ في كتب النصيريين فإنه سيجد الأحاديث مروية عن محمد وآل محمد، حينئذ سيقول: هؤلاء الشيعة كفار، هذه أحاديث أئمتهم التي كذبوها على أئمتهم. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. يا ابن أبي محمود، انتبهوا إلى كلمات إمامنا الرضا: يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، لا شأن لك بالمخالفين وبأحاديثهم وكتبهم. إنها رسالة إمام زماننا إلى الشيعة: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، كلامهم واحد. يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه. تمسك بحديثنا يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. هذا هو منهج أهل البيت، وهذا هو منهج أوليائهم، هذا منهج السلف الصالح. مراجع الغيبة الكبرى هم الذين تركوا، مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم. إلى أين؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ذهبوا إلى كتب النواصب وجاءوا بالأحاديث وحشروها في كتبنا، لكننا نستطيع أن نتميزها ونستطيع أن نشخصها. هذا ما هو بأمر عسير. من هنا نشأ الحديث عن مشروع كلامكم نور، إنها محاولة لإنتاج نواة مكتبة شيعية تكون نظيفة من قذارة النواصب بحدود الممكن. هذا هو مشروع كلامكم نور. يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا ذهب إلى جهة المخالفين، مثل ما فعل كمال الحيدري ومثل ما فعل السيستاني. جاءونا بعلم الرجال وبقذارات علم الرجال، وجاءونا بعلم أصول الفقه، وجاءونا بعلم الكلام، وجاءونا بقذارات ابن عربي في العرفان، جاءونا بكل قذارات النواصب. فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواة، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه. هذه الكلمات قفز عليها أيضا كمهل الحيدري ولم يقرأها. إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواة، أن ينشئ رأيا من عنده. هي حصاة، هكذا وردت عن الأئمة، ولكنهم أنشأوا ما أنشأوا من منهج مبتدع أسسوه على قذارات النواصب، وبعد ذلك حكموا علينا لأننا تمسكنا بالمنهج القديم، بمنهج العترة الطاهرة. إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة التي هي حصاة هذه نواة، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه. يا ابن أبي محمود، احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة. الإمام حدث ابن أبي محمود بهذه الحقائق الواضحة، وبين له من أنه يا ابن أبي محمود تمسك بأحاديثنا التي في كتبنا، التي نطق بها الناطق عن الله، ولا تعبأ بأحاديث المخالفين التي هي في كتبهم. وهذا بالضبط ما فعله مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى، أن هجروا المسار الذي يتحدث عنه إمامنا الرضا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أعتقد أن المطلب صار واضحا وواضحا جدا. رجاء أعيد بث الفيديو الثاني، أتمنى على المشاهدين أن يقارنوا بين شرحي للرواية وبين شرحي كمال الحيدري إنه من مراجع البتريين المرجئيين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
ولذا تجد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، سلام الله عليكم أئمة أهل البيت، اللي هذول مظلومين الدنيا إن شاء الله في الآخرة بعد مو مظلومين إن شاء الله. هذا عيون أخبار الرضا، هذا اللي أنا الرواية اللي قرأتها في على الفضائيات مولانا اللي إلى الآن مسوية كذا. عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 272. قال الإمام الرضا، طبعا هذا إذا الإخوة يردون يبحثون هذه الرواية أعزائي الباب حتى الباب 28 فيما جاء عن الإمام علي بن موسى الرضا من الأخبار المتفرقة، رقم الرواية 63، الباب 28 طبعات مختلفة، رقم الرواية 63. الرواية هذه، قال يا ابن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا. عجيب، مخالفينا وضعوا أخبارا ماذا؟ في فضائلنا. بينك وبين الله هذا بنية حسنة لو بنية سيئة إذا كان مخالف، شنو؟ ما تقدر تقول لي بأنه بيني وبين الله هسه فضلا عن مؤيديهم، هذول مخالفيهم هكذا كان يفعلون. إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. هذا اللي الآن نستند إليه بعد كتاب البدعة وكتاب الاستغاثة ومطاعن ما أدري فلان إلى آخره، وذن لا أقل احتمال، أنا ما أريد أجزم هذا صحيح ذاك خطأ، لا أقل تحتمل أو لا تحتمل. هسه التفت لجيد، لماذا فعلوا ذلك؟ قال فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا. وهذا اللي الآن أمامكم دي يحدث، وهو أنه دي يكفرون ويذبحون الشيعة ويفجرونهم 200 في الهند وفي باكستان وأفغانستان والعراق وكذا، بعنوان شنو عزيزة؟ بعنوان شنو؟ بعنوان ذول الكفار مغالين مولانا. أنا أتصور حتى لو كانت هذه مقاماتهم يقينا ما كانوا يصرحون بها. لماذا؟ خوفا على من؟ على شيعتهم. هم أساسا سلام الله عليهم كانوا، بعد ارجع لصاحب الحدائق يقول هم أوجدوا الخلاف في شيعتهم حتى يحفظوا من؟ حتى يحفظوا شيعتهم. فما بالك لا أحد يقولون هذا الكلام. التفت جيدا، يقول فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا احفظ جيدا بأسمائهم سلبونا بأسمائهم. ولذا الإمام سلام الله عليه ما يمنع يقول بأنه أنت الآيات القرآنية قالت ألا لعنة الله على الآيات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم كذا، مو مانعة، لا مو مانعة، هذيك عناوين عامة. نعم، المشكلة أين؟ شنو؟ في المصاديق، في الأسماء، هنا المشكلة. ولذا الرواية تقول سلبون بأسمائهم سلبونا بأسمائنا، وقد قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والرواية موجودة ومعتبرة في روضة الكافي أعزائي، أول رواية وهي الرسالة الإمام الموجهة إلى شيعته، قال ومن أظلم ممن استسب الله فينا. ليش؟ لأنه يسأله سؤال يقول ابن رسول الله هؤلاء كيف يسبون الله؟ يقول لا، هؤلاء لم يسبوا الله، يسبوا أولياء الله فهو سب لله. من حارب وليا لي فقد ماذا؟ فقد حاربني، ومن سب وليا لي فقد سبني، من سبني فقد سب الله. الإمام يستدل بهذا الاستدلال، يقول مو هذا مقصودنا أنه يسبون الله، هو مو مجنون حتى يسب الله، وإنما ماذا يفعل؟ يسب أولياء الله. يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا. بعد واضح اليمين والشمال ما هو، يعني الغلو التقصير ومثالب أعدائنا بأسمائهم، هذا اليمين والشمال، فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. يا ابن أبي محمود احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة. واقعا خير الدنيا، هسه الآخرة خلونا.
إذا أردتم أن تطلعوا على تفاصيل المنهج البتري لكمال الحيدري فعودوا إلى برنامج بصراحة. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم 1 من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة، وأنبه المشاهدين من أن كمال الحيدري هنا ينتقص من إمام زماننا ومن أخلاقه، معتمدا على ما ينقله من أحاديث المخالفين في التقصير بالضبط مثل ما تحدث إمامنا الرضا. إمامنا الرضا تحدث عن أن المخالفين قالوا وقالوا بحسب ما بينت لنا الرواية التي قرأتها عليكم، تطبيق عملي لنقل أحاديث المخالفين في التقصير للإساءة إلى إمام زماننا هو الذي يقوم به كمهن الحيدري وأمثاله مع إصرار من عنده على ذلك، وهذا هو الذي سيجره إلى منهجه البتري الضال، هو الذي جره إلى كل الضلال الذي يتبناه، مع ملاحظتي أنني أعتقد أن عقائد كمال الحيدري أفضل من عقائد الخوئي وأفضل من عقائد السيستاني. الفارق فيما بينهم أن كمال الحيدري صرح بعقائده، أما الخوئي والسيستاني فقد أثبتوا عقائدهم في طوايا كتبهم لم يصرحوا بها. وهذا الكلام ليس خاصا بالخوئي والسيستاني، هذا الكلام عام. مراجع حوزة الطوسي، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، الجميع على هذا الضلال. اعرضوا لنا الفيديو رجاء.
يقول: يبايعه المسلمون بين الركن والمقام، يشبه رسول الله في الخلق وينزل عنه في الخلق. نعم، لا يمكن أن يكون ماذا ها بمستوى خاتم الأنبياء والمرسلين ماذا في الخلق، لأنه ذاك لا يدانيه أحد، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، وينزل عنه في الخلق. نعم نعم،
هذا الضراط الكمالي أمامكم، ولا أجد تعبيرا آخر. إنه ينقل أحاديث المخالفين، الكتاب الذي كان يقرأ فيه هو هذا الكتاب الذي بين يدي، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبد الوهاب الشعراني من الصوفيين، المتوفى سنة 973، وهذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية. طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. إذا ما ذهبت بكم إلى صفحة 422 فإن الشعراني صاحب هذا الكتاب نقل الكلام عن محي الدين بن عربي، يبايعه المسلمون الحديث عن إمام زماننا عن الحجة بن الحسن، يبايعه المسلمون بين الركن والمقام، يشبه رسول الله في الخلق بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضمها، إذ لا يكون أحد مثل رسول الله. هذا التعليل الذي ذكره أخذه من الكتاب نفسه، إذ لا يكون أحد مثل رسول الله في أخلاقه. فماذا تقول عن القرآن وهو يتحدث عن أمير المؤمنين من أنه نفس رسول الله؟ ما هذا الهراء يا كمال يا أيها الحيدري؟ ما هذا الضراط يا كمال؟ ما هو القرآن صريح في أن عليا نفس رسول الله؟ أهية المبالة، هل تنكرها؟ يشبه رسول الله في الخلق بفتح الخاء وينزل عنه في الخلق بضمها، إذ لا يكون أحد مثل رسول الله في أخلاقه، والله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم. أي هراء هذا؟ أي هراء هذا؟ هذا هراء النواصب. هذه الأحاديث المكذوبة على محمد وآل محمد. نقل هذا الكلام من الفتوحات المكية، أتحدث عن الشعراني. هذا هو المجلد السادس من الفتوحات المكية، كتاب الضلال والنصب، إنه قرآن العرفانيين، قرآن الصوفية والعرفانيين. العرفانيون يقرؤون في هذا الكتاب أكثر مما يقرؤون في حديث العترة وأدعيتهم وزياراتهم. هذا الكلام جاء مذكورا صفحة 40 في الباب 66 و300. الكلام هو هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، وهذا المضمون موجود في الأحاديث في كتبهم. كمال الحيدري نقل عن هذه الكتب، عن كتب النواصب هذه، وجاءنا بهذا الحديث الذي يسيء فيه إلى إمام زماننا مع إصرار منه. هكذا يقول: نعم وينزل عنه في الخلق. نعم نعم، ما هذا الإصرار؟ وما هذا الضلال؟ وما هذا الضراط؟ ووصف حديثك بالضراط لهو مديح عظيم. حديثك نجس يا كمال، حديثك قذارة يا كمال. الذي يعتقد بهذا المنطق يعتقد بعقيدة نجسة قذرة. هذه عقائد مراجع حوزة النجف وكربلاء. سيد الشهداء في يوم عاشوراء يتحدث عن علي الأكبر، فماذا يقول حين برز علي الأكبر إلى الميدان؟ اللهم اشهد على هؤلاء، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا. الحسين هو الذي يقول: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. هذا علي الأكبر. فهل هناك من مقايسة بين علي الأكبر وبين قائم آل محمد؟ علي الأكبر هذا شأنه صلوات الله عليه، وهذا التقييم ليس من علماء الرجال، وهذا التقييم ليس من المؤرخين وليس من الشيعة، هذا تقييم الحسين. وفي يوم عاشوراء: اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا. وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. إذا كان الحديث عن علي الأكبر بهذا المنطق، أنا أقرأ عليكم من كتاب مقتل الحسين للمقرم، وأعتقد أنكم تعرفون هذه المعلومة، لطالما سمعتموها من المتحدثين عن علي الأكبر، إنه أشبه الناس بمحمد صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. وهذا الأخبر يقول من أن أخلاق صاحب الأمر هي لا تشبه أخلاق محمد صلى الله عليه وآله، هو يشبه محمدا صلى الله عليه وآله في الخلق لكنه لا يشبهه في الخلق. أنتم ماذا تقولون؟ رجاء أعيدوا فيديو كمال الحيدري.
يقول: يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله في الخلق وينزل عنه في الخلق. نعم، لا يمكن أن يكون ماذا بمستوى خاتم الأنبياء والمرسلين ماذا في الخلق، لأنه ذاك لا يدانيه أحد، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، وينزل عنه في الخلق. نعم نعم،
من طيع الله حظكم، حظ منهجكم، حظ دينكم. أمير المؤمنين ماذا يقول في حديث المعرفة بالنورانية؟ هم يضعفون هذا الحديث وأنا لا أبالي بهم، لا أبالي بهؤلاء المضاريط. هؤلاء ينتقصون من إمام زماننا. هؤلاء حينما أقول عنهم مضاريط هذا مديح عظيم لهم. هؤلاء قمامة، هؤلاء مزبلة، هؤلاء قذارة، ينتقصون من إمامكم. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ أنا أقرأ عليكم من الجزء 26 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي. أمير المؤمنين هكذا يقول: لأن محمدا وآل محمد، لأن كلنا واحد، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد، فلا تفرق بيننا. هذا كلام أمير المؤمنين، ما هو كلامي. وهذا الخطاب خطاب أمير المؤمنين مع سلمان وأبي ذر، حديث المعرفة بالنورانية: لأن كلنا واحد، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرق بيننا. ما هكذا نخاطبهم في زياراتهم من أنني مؤمن بأولكم وآخركم بظاهركم وباطنكم بنفس الدرجة من الإيمان. إنني مؤمن بأولكم وآخركم بنفس الدرجة من الإيمان بظاهركم وباطنكم بسركم وعلانيتكم بشاهدكم وغائبكم بنفس المستوى. والقاعدة عندنا ما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم. هذا هو منطق البتريين وهذه قذارة المرجئة المقصرة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 31 من الحلقة السابعة من برنامج بصراحة، إنه يصف أحاديث أهل البيت بالعيون الكدرة. أحاديث أهل البيت عيون كدرة، وهذه الأحاديث الناصبية التي أنت تنقلها وتؤمن بها، ما هي هذه؟ هذه هي العيون الصافية. من طيح الله حظ منهجكم يا أصحاب العمائم، يا أيها المرجئة البتريون، صخم الله وجوهكم دنيا وآخرة. أعرضوا لنا الوثيقة.
وهو أنه وحقكم كلمتين في القرآن، مو آية، كلمتين، هاي أوفوا بالعقود، كم كلمة مولانا؟ ها؟ وحقكم يعادل 5 جنطات من الروايات مولانا. ألا أتكلم باللغة عرفية مولانا؟ 5 جنط كبيرة روايات لا تعادل ماذا؟ لا تعادل هالكلمتين في القرآن الكريم. والسند ما هو؟ قطعي. واللفظ ما هو؟ مو نبوي، إلهي. عد الآن العقلية الحاكمة في الحوزة تجد بأنه يذهب إلى العيون الكدرة وهي الروايات ويترك العين الصافية، لأن الروايات صحيح فيها روايات معتبرة ولكنها مبتلات بالوضع وغير مبتلات، مبتلات بألف آفة وآفة وغير مبتلات، فهي عيون صافية لعيون كدرة، عيون كدرة. ولكنه الآن الثقافة القائمة في حوزاتنا العلمية أن نذهب إلى العيون الكدرة ونترك العيون أو العين الصافية، الشجرة الطيبة بتعبير السيد الطبطبائي مو بتعبير القرآن.
يسمي أحاديث أهل البيت بالعيون الكدرة ويقول من أن في الحوزات يذهبون إليها. يا ليتهم في الحوزات يذهبون إليها، إنهم يذهبون إلى العيون الكدرة، يذهبون إلى عيون النواصب. سمعتم كلامه، هذا كلام أمير المؤمنين، وقارنوا فيما بين كلامه وكلام أمير المؤمنين. أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 206، الحديث 9، حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده، بسند الكليني، عن مقرن عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وهو يحدثنا عن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين صلوات وسلام عليه، بعد أن سأله ابن الكواء عما جاء في الكتاب الكريم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، سؤال عن آية في القرآن وأجابه، إلى أن قال الأمير في آخر حديثه: ولا سواء، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى محمد وآل محمد إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. العيون الكدرة عيون النواصب، والعيون الصافية عيون محمد وآل محمد. هذا الضراط الذي يضرط به كمال الحيدر أين تضعونه؟ يقول: من أن العيون الصافية القرآن، ومن أن العيون الكدرة الروايات الأحاديث. هل هناك من فارق بين حديثهم وبين قرآنهم؟ ما نحن بايعنا في بيعة الغدير أن نفسر قرآنهم بحديثهم. هؤلاء هم مراجعكم، وهؤلاء هم علماؤكم، وهذا مثال من أمثلتهم. وكلامه هذا لا تصدق أن يعترضوا عليه في حوزة النجف وكربلاء. كثيرون في الحوزة يعتقدون بهذا الضراط وهذا الضلال. إذا ما رجعتم إلى برنامج بصراحة ستجدون أن آراءهم، أن آراء مراجع حوزة النجف وكربلاء أسوأ بكثير من آراء كمال الحيدري. وقد بينت هذا بالوثائق والحقائق والدقائق. فعودوا إلى البرنامج وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية. هذا كلام أمير المؤمنين. ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، إنها عيون النواصب، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. هذا الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري، كل المراجع يخالفون منهج محمد وآل محمد، لكن كمال الحيدري يصرح بمعتقداته. هل بقية لا يصرحون؟ وإذا ما تحدثوا يتحدثون بعبارات مغلفة، وإلا فكلهم بتريون قذرون، مرجئيون مقصرون، ضالون قبيحون، من أولهم إلى آخرهم. هذه هي الحقيقة من الآخر، ومن دون مجاملات ومن دون رتوش. يعجبكم كلامي؟ هذا أمر راجع إليكم. لا يعجبكم كلامي، أي طبكم طوب. أنا عندي رسالة أريد أن أوصلها. الذين يريدون أن ينتفعوا منها أمر راجع إليهم، الذين لا يريدون أن ينتفعوا منها أي طبهم طوب. لا علاقة لي لا بالذين يريدون أن ينتفعوا ولا بالذين لا يريدون أن ينتفعوا، وإنما أضع الحقائق بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. نذهب الآن إلى الوثيقة رقم 28 من الحلقة السابعة من برنامج بصراحة، حيث يتحدث كمال هذا عن أن التراث الشيعي إسرائيلي مجوسي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
موروثنا الشيعي يهودي مجوسي نصراني، لا ندري ما هي أصوله. رجاءً أعيد بث الفيديو مرة أخرى.
أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية.
الذي يتكلم بهذه القوة ويقول أنا أدعي وعلى الفضائيات، هذا يعني أنه يمتلك الأدلة القوية الواضحة، وقد حقق في الموضوع إلى أبعد الجهات. هذا هو المفترض، لكن الذي سيتضح لنا من خلال حديث الحيدري نفسه مع تلامذته من أن القضية هي غازات كانت تدور في بطنه فلم يخرجها من أسفله، أخرجها من فمه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 25 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة.
ما أدري أنت مو والله لا أفكر بأي شدر والله، من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بأنه موروث الروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبه، لا كنت قايله، وكأنه في ذاك الموقع واحد قال لي بهاي الجملة قول أبوه، أنا قلت أبوه
يعني قبل ماكو أي
والله لا كاتب عجبت روحه من اطلعت هم ما كنا نزل الجو هذا الشيخ عزت القطيع قام يطلع على راس، والله قام يطلع على راس،
قال لي هذا
اللي قلت ايش؟ قلت
ايش؟
اللي قلت؟ وجه لوجه. لا مو هو
بلي بلي
بالسعودية ما اكتشفت القضية هذا
بلي
فهو مني أنزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني كاملا هو يقعد جوا ويسمعوه عرفت شلون وبعض الأحيان مقاولات وصل عادي من وعدين فنزلت بالدرج يعني ما خلاني أطلق الوصل قلت تدري هذيهم شنو قلت أنت قلت والله ولا أدري شنو قال هاي قلت قلت والله ما أدري في وقتها جبت الجو ذهني أنا قلت
يعني هذه الظاهرة
مو أوحي ما أدري أعوذ بالله ما أدري أنا أنت روح حللها عد علماء الناس يقولون بابا هذا مريض مدري إيه أشوف ولا أخو متدد تسألني عن شيء أقول لا أعلم أنا بدي أقول محفل علمي أنا بدي أقول ما هذا عقل ما عنده لا ما استفز أقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه أما أنه احتمال أكو في شيء آخر عين ولا عين أم ما العبد مو
إلهي
أو أنه إلهي أو أنه شيطاني مدري ولهذا ما أتذكر يوم واحد قال لي سيدنا بيني وبيكون هذا اللي صار لي فاليوم ما اعتمد على الله قد واحد وايد قال لي فاليوم ما شكيت الأمر قلت له ليش سويتي أخو أنت وين تنوني الآن وين ليه قلت له والله ما خطر على ذهني أنا أقول له كذا ما خطر على ذهني إلهي ليش تدور قلت له مصلحة يا في أبلا أنا والله ما أدخل في حالة من الألباب حتى أنه يقول كذا أقول له هذا لا بد ولا معتقدا بالجبر تشوفون وأنا من أتكلم ما معتقد بنظرية الجبر ولكن هاي النظرية ما يمكن وجود الشخصية اللي هو المتكلم
فعل
هو وراي ده شكل يصير ده شكل تطلع على الجزء
لا الكل مثلا هذا التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
وكان وحق دا اقولها
يعني هذا الكل
هاي مو هناك اقول هو من الحج اللي احكي انا ما معد له
هذا ما نتجارته ويعني نقول انه من سوء الادب أنا كنا نقول بيننا بعض أن أحيانا الجنرال السيد بعض النظريات تطبع يتويها ويطرحها
أبدا واي أحمد مو شوي واي مولان لا كاتبة لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي أنه قلت له أسد ترى هذا ما كنت محضر له هذا من قاعد في الاستوديو لابد لني أقوله أقول أنت طبعاً من كذا استوقفوي يقول بابا هذا لا تقول ما نبي أقول أنا ما التفت أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذه المقدمات توفيق إلهي لابد أن تقولها تطيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءة
قراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحكي عن الزراعة
لو لا سمح الله مع حالة خلوة هل يمكن
هذا أقول ليش تدور أنا أطلع من أطلع أقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حجيت اللي حجاية أنت ويا نفسي هاي أقول على شنو حجيت شو التوبيه ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم أنت تصير شنو
الظاهر ما كلك طاسة عاش كبيرة ومثقل هواية وغازات هذه وإلا شنو هالخرابيط هذه شنو الحشي هذا تخرج تحارب حديث العترة الطاهرة من دون تحقيق من دون علم من دون فهم من أقول لكم ذولا يضرطون ما تقبلون علي الآن شو تقولون هذا الذي يقوله ضراط في ضراط أو لا شو تقولون أنتم هذا مرجع سويتش سويتش بالتعبير العراقي مسودن هذا هؤلاء مراجعكم هؤلاء هم مراجعكم لن أعلق أكثر من ذلك وإنما سأعرض لكم جانبا من معتقداته وأفكاره من دون تعليق إذا أردتم التفصيل فعودوا إلى برنامج بصراحة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 8 من الحلقة 2.
أعزائي إلى هنا ألخص حتى إن شاء الله في غد ندخل البحث الجديد. التفتوا لي جيدا، إلى هنا اتضح لنا في الاتجاه الأول والاتجاه الثاني فقد بطل ولم يتم بأي دليل واضح ويمكن الاطمئنان إليه أن الإمامة بالمعنى الشيعي لا هي ضرورة دينية حدوثا وبقاء كما في الاتجاه الأول، ولا هي ضرورة دينية حدوثا لا بقاء كما في الاتجاه ماذا؟ في الاتجاه الثاني. إذن ننتهي إلى هذا، هل أن الإمام بالمعنى الشيعي ضرورة دينية أم لا؟ الجواب ماذا يأتي؟ ها؟ الجواب كلا وألف كلا. لم يثبت لنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها ضرورة دينية كضرورة النبوة أبدا أبدا، كضرورة الصلاة أبدا، لم تثبت. ومن هنا فإنكارها يخرج من الدين أو لا يخرج؟ ها؟ لا يخرج من الدين، لا ظاهرا ولا ماذا ولا واقعا.
وبالمناسبة هذا قول الخوئي وقول محمد باقر الصادر وقول السيستاني وقول الجميع، هذا الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري. الإمامة ليست ضرورة. رسول الله يقول لعلي: يا علي أنت أصل الدين. والقرآن في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا وأمثاله من مراجعكم يقولون من أن الإمامة ليست ضرورة، بل إن الصلاة ضرورة من ضرورات الدين، أما الإمامة فما هي بضرورة من ضرورات الدين، ومن هنا فهي ليست أصلا من أصول الدين. هذا هو الذي يعتقد به مراجع النجف وكربلاء. الجميع 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 الجميع، هذا الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري، هذا كلام الجميع. حينما أقول لكم فروا من هؤلاء، نظفوا عقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء، لأنني عارف بعقائدهم. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 9 من الحلقة 2 من برنامج بصراحة.
أعزائي إلى هنا اتضح لنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها، اللي يعبروا عنها الإمامة بالمعنى الخاص، الإمامة بالمعنى الأخاص، الإمامة بالمصطلح الشيعي، عبروا عنها ما تشاءون، هذه لا ضرورة دينية ولا ضرورة ماذا؟ ها؟ ولا ضرورة ها؟ ها؟ لا لا لا، مذهبية بعدنا ما بحثنا، هاي في المرحلة الثانية. لا أصل من أصول الدين ولا ضرورة من الضرورات الدينية، لا حدوثا ولا بقاء.
لا أعلق على هذا الهراء. تلاحظون أن الكلام نفسه مر علينا عند إسحاق الفياض، ومر علينا عند محمد باقر الصادر، ومر علينا عند السيستاني، ومر علينا عند الخوئي وعند البقية. الكلام هو هو والضلال هو هو. حينما أقول المرجئ يعني المعمم، البتري يعني المعمم، هو هذا الذي أقصده. وثيقة رقم 11 من الحلقة رقم 2 من برنامج بصراحة.
أنا أقول الظاهرة الإسلامية الذين حاربوا مع علي في الجبل وصفين، هؤلاء ليش سكتوا؟ عمي روح اقرا كتبهم 700 صحابي استشهدوا. المهم المهم اذا الحاله اذا
هذا ما دا اتكلم الاسباب انا دا اتكلم النتيجه.
لا 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 اقول ليش رسول الله ما سوى الامامه مثل الصلاه؟ ليش ما سواها على شكل من اليوم الاول؟ هذا احسنتم هذا اللي مدري اللي هو اللي يقوله ما سواها بدليل انه سكت المسلم. هذا الدليل اني ما لي سكوت المسلمين وسكوت اهل بدر او سكوت الغدير كلهم سكتوا وما استجاب عشرة علي اللي يقول عندي 40 أن أقوم بهم. لا أقول هذا تحليل لقياس مع الفارق يا شيخ. أنا أنت هيدا تقيس حياتك شوف أنت هذا
شوف مجموعة مثلاً ما مؤسسة
أقول هم قيس مثلاً. أقول عمي أرجع أقرأ التاريخ اقرأ التاريخ أنه بيني وبين أقول 120 ألف صحابي سمعوا إلى أن تقول مؤسسة عاية قد تقيس هذا بعشر تقيس الحظ غائب على الحظ لا أقول كل نماذج تاريخية لا كل أمور المؤسسات الآن وقالوا جزء
هذا القانون اللي احنا اول سويناه جسم على قانون قياس الحاضر على الغائب او الغائب على الحاضر.
صدقوني اكو دودة عندهم كلهم ذولا ذولا اصحاب العمائم العمائم السوداء العمائم البيضاء الذين يقال لهم مراجع يقال لهم ايات الله عندهم دودة اكو دودة تنبش دودة تنبش من نوصل بالحديث إلى بيعة الغدير يبحثون عن كل وسيلة لأجل تقطيعها لأجل تشويهها لأجل تحريفها بالضبط مثل ما قال صاحب الأمر في رسالته إلى المفيد وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة هذا في سنة 410 الآن الجميع ونبذوا العهد المأخوذ منهم إنه عهد بيعة الغدير ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أنتقل بكم إلى الوثيقة رقم 21 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة.
بالنسبة لي بلا إشكال قدمهم لا شك فيها ولهذا امير المؤمنين من بعد
في راحة
راح اكلت من بعد خلاص قعد في البيت مولانا اكل متوسطين اكل حتى كان يريد يزهد مره يريد كذا هذا تابعين انا هم مثلا الان والله يومي انزل اكل بس الان خايف على صحتي معظم كان يخاف على صحته ما ياكل ما يخاف زينب ثم انا قلت له بابا مره زينب جابت له خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مره مسوي ومره مسوي أنت أنتم خبصونا شوف هو حامل ومره إذا تثبت لي كل حياتي غيره إذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطنه شبيرة ولا لأنه يبنى الأنزعي بطين ولا شعب بطة ولا أمير من يقول مرة من يقول أطوره مرة كل هذا مرة لأنه إحنا نشعر أنت تأكل ونقل إلى كل البيت تعتبر الكمال بعدم الأكل فتريد تنسب الكمال شيء
تتوقع من هؤلاء السفلة يذكرون أمير المؤمنين في صلاتهم السرابي الذولة شيء طبيعي يصدرون الفتاوى ببطلان الصلاة إذا ما ذكر فيها أمير المؤمنين ذكر أمير المؤمنين يبطل الصلاة هذا هو الشيء الطبيعي إذا كان كمال الحيدري يتحدث بهذه الوقاحة فصدقوني البقية أوقح منه في مجالسهم الخاصة كمال الحيدري لأنه سمع وقاحة الآخرين وهم أوقح منه أتحدث عن كبار المراجع من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل القندرة هذا هو الذي أنتم لا تعلمون به يا أيها الشيعة الذي يجري في الكواليس. وهذا الكلام لم يكن علنيا، وإنما سربه بعض تلامذته، هذا كلام في مجالسهم الخاصة، هذا لم يكن بشكل علني في وسائل الإعلام، وإنما سربه بعض تلامذته. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من ضلال هؤلاء.
بالنسبة لهم بلا إشكال مقدمكم لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من ماذا؟
في راحة
راح أكلت من ماذا؟ خلاص قاعد في البيت مولانا أكل، متوفينا أكل، حتى كان يزهد مرة يريد كذا هذا تابعين. أنا هم مدينة الآن والله يومي أزرق بس الآن على خايف على صحتي معظم
نذهب إلى الوثيقة رقم 34 من الحلقة الثامنة من برنامج بصراحة.
نعم بعضهم صرح وبعضهم شنو؟ لا لا أخبر لا لا خلينا نمشي من بعيد. أنت سيد القوة وأنت سيد القوة، لأن كل منكر راجع كل المنكر
أسهل بكلام سيد
القوة.
هذا المشهور المعروف.
وهو كذلك صادق لأنه ما ذاك السيد القوة. وهو صادق صادق لأنه إذا يتكلم ضمن منهج سيد القوة ما قدر يعلم. لا على إسقاط الجنين أقوى لكذا، لأنه هاي الرواية التي يستدل بها واللي أنا مستند إليها لإثبات أنه أساسا استشهدت وأن أسقطت الجنين رواية عن ابن سنان، ومشكوك أنه هذا ابن سنان عبد الله بن سنان
وابن محمد
لو محمد، وحيث أن محمد بن سنان
ضعيف جدا
ضعيف
وضاع
أحسنت إلى آخره. فإذا شي يصير الرواية لا الرواية صح
مجملة
تسقط الرواية وسيد محمد سيف الله مسند على هذا، من قال بأنه ماكو عندنا دليل، قال بأنه بابا هذه سيد الخوي يقول بأنها ما معلومة أنه عبد الله لو منه
محمد
لو محمد، لأن هاي موجودة في عند الطبري مو الطبري السني الطبري الشيعي دلائل النبوة دلائل
الإمامة
موجودة موجودة في البحار في جلد 41 موجودة في رواية كاملة، وإحنا هناك لطائف الحيط حتى نثبت أنه بابا هذا عبد الله هذا مو نجنو
مو محمد بن سنان.
أصلا إحنا أكثر قلنا لا أصلا نعدل محمد بن سنان ونخلص شغل.
كمال حيدري أنت أثول والخوي أثول، النسخ المخطوطة الموجودة في المكتبة الرضوية وحتى في مكتبة السيد المرعشي في قم لكتاب دلائل الإمامة السند الكامل فيه عبد الله بن سنان، بس أنت أثول والخوي أستاذك أثول، وهذا الأمر قد عرضته وأثبته بالأدلة، لا أريد أن أناقش هذه القضية. نذهب إلى وثيقة 35 من الحلقة الثامنة من برنامج بصراحة.
تفهمون الجذور من هنا عندما جاءوا إلى مسألة ناقصات الإيمان بما يتعلق عليهن بالطمس والحيض، قالوا بأنها أن الزهراء ماذا؟ هذه من هنا لأنه وجدوا هذه ناقصات الإيمان الصير لابد يحلوها المشكلة. شلون حلوها؟ أنها بتول. أحسن جزاكم الله. شوفون الأبحاث كيف مترابطة بعضها البعض بعض، ما يدري ليش أكو إصرار على أنها ماذا؟ لا تحيض. لماذا؟ مع أن الروايات لم يكون في علمكم، يكون في علم لتصورون أنها مختصة بالزهراء
بنات الأنبياء لا يحضن. تتصورون فقط واردة في الزهراء، ما شاء الله روايات، ولم يثبت تاريخيا أن بنات الأنبياء لم يحضن. على الأحوال خلونا من هذا.
والله أبحاثك يا كمال ليست مترابطة وإنما متضارطة، من ضراط إلى ضراط، أبحاثك متضارطة يا كمال. لا أريد أن أعلق على سخف هذا الحديث وعلى ضحالة هذه العقول وعلى بترية هذه العقائد وعلى حالة التقصير في واقع حوزة النجف وكربلاء وهذا العداء الشاخص الواضح لحديث العترة وثقافة العترة ولمحمد وآل محمد. مثل ما قلت لكم ذولا مجموعة سرسرية هتلية. وثيقة 36 من الحلقة 8 من برنامج بصراحة.
بعد لا تنفع لكن بالدين يقولوا لا يسألوا لا عن السياسة ولا من فقامات ولا أبدا عباس أكين يسألوا من إمامك من نبيك من الله من محمد خلص نبي ما يبقى على الله أبدا ولا يسألوا لا عن الزهرة ولا عن كثر الضلع ولا أبدا هاي كل روايات وأقرأوها ولا أنا إلى لقيت بس دور الدكاة ولا يخم أما بهذا الروايات من إمامه من إمامه مو من مو من من البحث الإمام شرح معلومته كل هذا أقرأ إذا كل تلقينا أقرأ ما في أبد هذا يقرأ.
لن أعلق على هذا الهراء وهذا الضلال، أريد فقط أن أبين لكم كيف يتعامل هؤلاء مع حديث أهل البيت ومع عقائد أهل البيت. وهذا الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري، كمال الحيدري تحدث بهذا وسجل له الكلام. البقية من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل القندرة من مراجع حوزة النجف وكربلاء يضرطون نفس هذا الضراط، هذا الضلال موجود بينهم. وثيقة رقم 26 من الحلقة 4 من برنامج بصراحة.
أقول لعله هذا لعله منطقه وين والسلطان له مرة أنت تفترض أنه بابا يمينا على المباني ويعرف كل شيء ولكن دي واحد لعل سبعين لعل اللي الآن منطق الخلفاء هشكو لأنه هو فارض بالرتبة السابقة الخلفاء حق وضابط فإذا شنو اللي يسوي حتى يرتب رسول الله يقول المصلحة بأنه يرتب رسول كما أنا وأنت بيني وبين الله شنو الطيحان حظ نقرأ في تاريخ الأئمة شنو سوي للعلماء نوجه خطأ قل هذا منطق الأدلة هذا أينما تنزل.
تقبلون هذا الحديث عن أئمتكم؟ وثيقة 12 من الحلقة 2 من برنامج بصراحة، إنه يطالبكم أن تحاسبوا إمام زمانكم وهو يحاسب إمام زمانه هذا الأثول الصقيع.
ليش تخافوا من حقكم؟ شنو أن تحاسبوا الإمام المعصوم ولا أقل، ماذا أن تسألوه لماذا فعلت بنا كذا، لماذا سكت هنا، ولماذا صالحت هنا، ولماذا دخلت إلى بيتك هنا، ولماذا كنت كالأموات هنا، لماذا؟ لابد أن نعرف السبب. ولماذا تحركت هنا أيضا؟ ولماذا تحركت،
ولماذا أنت طايح حظك وهتلي، ولماذا أنت هكذا وقح وسافل وسرسري هكذا تخاطب إمام زمانك؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ ما هذه الأسئلة أيضا بحاجة إلى جواب. يا كمال يا كمال، وأي كمال؟ يا ناقص يا نقص ويا ناقص. رجاء أعيد ضلاله وهراءه هذا.
ليش تخافوا؟ من حقكم شنو؟ أن تحاسبوا الإمام المعصوم، ولا أقل ماذا؟ أن تسألوه لماذا فعلت بنا كذا؟ لماذا سكت هنا؟ ولماذا صالحت هنا؟ ولماذا دخلت إلى بيتك هنا؟ ولماذا كنت كالأموات هنا؟ لماذا؟ لابد أن نعرف السبب. ولماذا تحركت هنا أيضا؟ ولماذا تحركت؟
ولماذا أنت حمار يا حمار؟ لماذا أنت حمار؟ لماذا تتكلم بهذه الطريقة يا أيها البغل؟ هذه أسئلة بحاجة إلى إجابة أيضا. يا سربوت، يا أيها المرجع، يا أيها العرفاني الأصولي، من طيح الله حظك وحظ الحوزة اللي خرجتك. هذه الإساءة للإمام المعصوم قادته للإساءة إلى الله، وهو يسخر بالله ويتحدث ويسمي الله حج الله. وثيقة رقم 24 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة.
بفرمايد رب، بفرمايد بفرمايد، احنا قام روح هناك ذاك العالم يقوم باوك هذول ما فيش عليهم، ويحضر أنت عايز هنا الزهد والطيعان حظه وما أدري كذا، فإذا لاحظت بأخذت لاحظت بخيرة ولاحظت زيد عليهم وما ربحنا عن ناس حياته خليم عنده بينه وبين الله إن شاء الله. ولهذا قلت أخاف يصير غير شيء، وإلا إحنا على المباني وأنا دائم شيء الله يعلم دائم شيء، ولكن ما أخاف أبو حناك يقول له إذا مش تبقى يعني تزوج شو راح أنت زين عليك تزوج
رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في هذا الهراء وهذا الضلال.
بفرماي ذا رب، بفرماي بفرماي، احنا قام روح هناك ذاك العالم يقوم باوك هذول ما فيش عليهم، ويحضر أنت عايز هنا الزهد والطيعان حظه وما أدري كذا، فإذا لاحظت بأخذت لاحظت بخيرة ولاحظت زيد عليهم وما ربحنا عن ناس حياته خليم عنده بينه وبين الله إن شاء الله. ولهذا قلت أخاف يصير غير شيء، وإلا إحنا على المباني وأنا دائم شيء الله يعلم دائم شيء، ولكن ما أخاف أروح هناك يقول له إذا مش تبقى يعني تزوج شنو راح أنت زين عليك تزوج
رجاء اعرضوا لنا فيديو جعفر الإبراهيمي وهو يسخر من الله، لأنه تلميذهم من نفس المكان، هم يسمعون الذي يجري في الكواليس فينفلت على ألسنتهم ما ينفلت في بعض الأحيان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو وكيف أنه يسخر من الله مثلما يسخر هذا المرجع ولكنه يرقع سخريته بسخرية أخرى بالصلاة على محمد وآل محمد.
العراقيين يقولون عزة الدوري راح الدار حتى، وودوا الملائكة ودوا عيسى ابن مريم قالهم ما شايفه، والنصارى ودوا موسى قالهم ما شايفه، واليهود ودوا النبي قالهم هذا ما شايفه من أمة الإسلام. الملائكة لا يعلمون الغيب، وين ودوا؟ ودوا لله تبارك وتعالى. قال لك ودوا الله، الله مباوع عليك اللي تبين خالقك. صلوا على محمد.
هذه مجالسكم، ذول القاعدين هاي المطايل قاعدة تضحك، قبل النكتة يسوون صلوات وبعد النكتة يسوون صلوات، وهذا دينكم؟ متاحكم متاحظكم لكم انتم شنو؟ هتلية سرسرية من يا صنف؟ مراجعكم هتلية، خطباءكم هتلية، انتم هتلية، انتم من يا أمة؟ طيب الحظ على هالدقة. وثيقة رقم 4 من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة، ماذا يضرط المرجع في هذه الوثيقة؟ يقول من أن الاعتقاد بحياة الإمام الحجة لا فائدة فيه، بعبارة أخرى من أن الاعتقاد بوجوده لا فائدة فيه، هو الذي يقول كمال الحيدري. رجاء أن اعرضوا لنا الوثيقة.
بإمكانه مولانا مثل زرارة يخلي كتاب الله على قلبه على صدره، يقول لمن جعلته إماما أنا أعتقد شنو؟
بإمامته.
والسلام عليكم ورحمة الله كقضية شرعية. أصلا حياته إلهي إذا كان حيا والله أنا مبايعه يومين، إذا ما كان حيا بعشر. والله إذا كان معصوما أنا معتقد شنو؟ بعصمته.
لا فرق بين الاعتقاد به او بالاثنى عشر بهذا
الوقت. انا في السؤال عندي اصلا استاذ شو ذا الموضوع غير مكان في السؤال، هو اساسا الاعتقاد الان بحياته وعدم حياته شنو اساسا؟ جيبوا لي بالدليل يقول بانه اساسا له اثر. لا 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 اثر شنو؟ انا اعتقد بحياته او لا اعتقد شنو اثر؟ اذا كان امامي امام الان ظاهر وحي ويترتب علي يعني اخذ منه الدين او لا اخذ يترتب الاثر. اما الان انا والسني هو لا يعتقد بحياتي وانا اعتقد شنو بحياتي، ما الاثر المترتب؟ اعطيني اثر واحد.
نفس الكلام في وجوده تعالى انا والكافر.
يا
انا والكافر مثلا
لا هذا في الشريعه اكو، النبي اكو، دين اكو،
الوجود
اكو. لا 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 اثر اكو، انا مقصودي اين اثره؟ اين اثره اللي الان يرتبط يغير من حياتي شيء؟ لكن إذا اعتقد الله موجود لابد تعتقد أم شنو؟ ها؟ لا تعتقد بأنه نبي ده والنبي يجيب ثواب وعقاب ويجيب آخرة ويجي يخلص هذاك صاحبنا يقول شي يسوي يمكن وجود الله حتى يخلص منه، وإلا ألف أثر أكو هنا. إذا أنا أقول يترتب علي أثر يعني شنو؟ يعني بيني وبين أكو ارتباط بالإلكتروني، ارتباط مع معجم تكويني أبد. كل هذه كلها لا دليل عليها إلا الروايات، هذا مو أثر، هذا أثر أنت سويته مو أثر منه. يعني الآن كثيرونكم مثل أنا لا أعتقد بأنه لا بد أتصدق عنه لأنه أعطى الولاية إلي أنه هذا المال أنا أتصرف به، فشنو فرقه؟ هذه قضية مفهومية ما أدري واضحة ولا أبد. أياه من الإمام الحجاج، من الإمام الحجاج عندك روايات مولانا الصادق، ما مولانا الصادق وهكذا روايات الروايات التي الدقيقة وما مرتبطة بالحجة أبد. أي أثر ما يترتب؟ أنا قلت الآن السني قاعد الآن وإجاني بالعالم السني قال لي بابا إحنا ما نعتقد وجودي، أنتم تعتقدون؟ قل له أنتم شنو فرقكم عنه؟ تأخذون دينكم من العلماء؟ خصنا مالتنا يأخذون منين؟ علم علماءكم قد يصيبون وقد يخطئون، علماءنا قد يصيبون شنو وقد يخطئون، إلا وين تودي؟ تودي وساطة الفيل وهذا هذا آثار ملموسة وغير ملموسة لعلها موجودة. أحسن لا أستلغم البشر بس أقول هذا ملموس إنه يرتب أثره ولا أكثر. مثل قبيل واحد يعتقد أن الحجة واسطة الفين صحيح هذا الأثر من يندي يجي واحد أنت تقول أصلا لا أعتقد أنت حياتك تكون تعيشه. الذي آمن لا يضيفه شيء والذي أنكر لا ينقصه شيء. إذن ما هو الثغرة؟ ولهذا أنا معتقد شخصا أنه هذا ما القضية التركيز على حياته هذه دكان ما الأشياء. ليش؟ أنه هم شافوا إذا ما يركزون على حياته ما يقدروا يعطون مشروعية لدور المرجع
أو يتميزون
على أو يتميزون وهكذا تشتأس عشان
وثيقة رقم 6 من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة. كمال الحيدري يوافق أحمد الكاتب في إنكار ولادة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه.
تمام سيد ليش هو ما يبحث الجهة الأخرى؟ يعني يطلع يقول يا بدي 11 إمام مو 12 هذا الثاني عشر تشكيل الثاني عشر أحمد الكاتب
لا هو يقول بأ... لا لا مصفى هو يقول بأنه أنا من راجعت المنظومة وأنا هم أدنى أقول وقالك صريحة المنظومة الكلامية ما تنتج إلا اللي يقول أحمد الكاتب. المنظومة الكلامية مالتنا يعني واحد يروح للروايات وكذا وتشكيكاته وإشكالاته ويطلع شوية يطالع شوية إشكالات من ذاك الطرف وإشكالات منا أنا وإشكالات الروايات وإشكالات كذا ينتهي إلى نتيجة وقع. ولهذا أنا واحد من الناس انتهيت إلى أنها نظرية اجتهادية.
لن أعلق أكثر مما علقت، وضعت الحقائق بين أيديكم وبينت لكم الموقف الشيعية البترية المرجئية التقصيرية من حديث أهل البيت في أجواء المراجع البتريين، وأخذت كمال الحيدري مثالا، لكنني لأجل التذكرة أعيد بث الوثيقة 25 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة.
ما أدري هذا مو والله لا أفكر بأي شجرة والله من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بأنه موروث الروائي يهودي نصراني كذا لا كنت مخططه لا كنت كاتبه لا كنت قايله وكأنه في ذاك الموقع واحد قال لي ده هاي الجملة أقولها أنا قلتها
يعني قبل ما أكو أي
والله لا كاتب عجبت روحه من 12 هماتين نزلت جوه هذا الشيخ حسن قطيع قام يطلع على راس والله قام يطلع على راس
قالت تسليها اليوم يجلت
ايش؟ قلت شنو اللي يجلت؟ وجه الوجه؟ ايه نزلت من الدراج لا مو هو
بلي بلي
بالاستوديو ما اتشغلت بقصير هذا لما بلي بلي فهو من انزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني كاملا هو يقعد جوا ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض الاحيان مخابرات والطلعات يقعدون كذا فنزلت بالدراج بعد ما خلاني اطب الغرفه قال لي انت تدري هاليوم شنو قلت انت؟ قلت له والله ولا ادري شنو؟ قال هاي قلت له قلت له والله ما ادري في وقتها شفت الجو ذهني انا قلت
يعني هذه الظاهره
مو اول ما ادري اعوذ بالله ما ادري انا انت روح حللها عند علماء الناس يقولون بابا هذا مريض ما ادري اي ايش اقول لك اخو منتدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم انا بدي اقول محف العلمي انا بدي اجاوب اقول ما هذا عقل ما عنده لا ما التفت اقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه اما انه احتمالا اكو في شيء اخر ولا احد ان ما ابد مو الهيه او انه الهيه او انه شيطاني ما ادري ولهذا ما اتذكر يوم واحد قال لي قال لي سيدنا بيني وبين هذا اللي صار لي فاليوم ما اعتمدت على الله قد واحد وايد قال لي فاليوم ما شكيت الله
بيبقى الجيش السوسي أخذ وين تنوني الآن وين ليش بس لو والله ما خطر على ذهني أنا أقول له كذا ما خطر على ذهني إلهي ليش جدو لا والله ما أدخل في حالة من ألفاظ حتى أنه يقول كذا هو هذا اللي أقول ولا معتقدا بالجبر تشوفون وانا من اتكلم ما معتقد بنظريه الجبر ولكن هاي نظريه الله يحسن وجود الشخصيه اللي هو المتكلم
فعلى
فعل هو وراء ايش اللي بيصير بهذه الصفحه الجزء
لا الكل مثلا هسه التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
وكان وحق دا اقولها
يعني هسه الكل
هاي مو هناك اقول هو من الحج اللي احكي انا ما معد له
هذا ما تجارته ويعني نقول انه من سوء الادب كنا نقول من بيننا بعض ان احيانا جناب السيد بعض النظريات تطبع
احسن
تسويها ويطرحها
ويطرحها احسن ابدا ابدا واي هم مو شوي واي من لا كاتبين لا اصلا بعض الاحيان حروف الكوثر اقول لهم شيء بعض الاحيان من كان اطلع اقول له هذا البحث اللي انه قلت له ترى هذا ما كنت محضر له هذا من قاعد في الاستوديو لابد اني اقوله اقول انت طبعا من كنت يقول بابا هذا لا شعور ما بيتحكم اقول انا ما التفت اما تعطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذه المقدمات توفيق الهي لابد انت تقوله تنطيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءة
وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحكي عن الزراعة
لو لا سمح الله مع حالة خلوة زين هل يمكن أن تكون هذه
هذا أقول ليش تروح أنا أطلع من أطلع أقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حجيت اللي حجي أنت ويا نفسي هاي أقول على شنو حجيت شو التوفيق ولكن طلعت راحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم انت تصير شنو
سؤال وملاحظة السؤال اقول هكذا نجازي محمدا صلى الله عليه وآله قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى هذا هو جزاؤنا لمحمد صلى الله عليه وآله الذي كان يقول أنا أجيركم فاعطوني أجري أنا أجيركم اللهم لعن من منع الأجير أجره هو الذي يقول صلى الله عليه وآله وبعد ذلك يقول وأنا أجيركم هكذا نجازي محمدا صلى الله عليه وآله والله ما عندي تعليق ما عندي كلام لكن الأمة أمة غادرة لكن الأمة أمة فاجرة وهؤلاء هم الذين يكون لهم المكان وتفتح لهم الأبواب ويتبعهم الناس وإمام زماننا متروك مهجور غدروا به ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا مصداق من مصادق حديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا السؤال أما الملاحظة لابد أن تعرفوا وأقولها بصدق من أن بترية كمال الحيدري أقل بكثير من بترية السيستاني وبقية مراجع النجف وكربلاء هذا الكلام أقوله وأنا مطمئن عقائد كمال الحيدري يعتقد بها مراجع النجف وكربلاء بشكل أسوأ، لكنهم يضحكون عليكم لا يصرحون لكم بها، لأن المصدر واحد والمنهج واحد، إنهم يشربون من نفس الآنية ويأكلون من نفس المخرأة الناصبية. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أتمنى أن تتعظوا، أتمنى أن تنتفعوا، ولا أعتقد ذلك. في أمان الله.